بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا باب الشروط أو باب شروط النكاح، أو ابتدأنا في هذا الباب باب شروط النكاح. قال رحمه الله حتى يتواصل للدرس يتصل بعضه ببعض، قال: باب شروط النكاح، ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها. قال: ولا بد فيه من الولي، قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. قال: أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قال: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. هذه المسألة الأولى، مسألة اشتراط الولي في النكاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. فظاهر هذا الحديث يفيد أنه لا صحة للنكاح إلا بولي، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، أن وجود الولي في النكاح شرط في صحة النكاح، وهذا قول الجمهور من أهل العلم. ويدل على اشتراط الولي أيضا قوله سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلولا أن المرأة تحتاج إلى وليها ليزوجها لم يكن هناك معنى للعضال، فلا تعضلوهن، يدل على أن أمر المرأة بيد وليها، والله سبحانه وتعالى نهى الولي أن يقوم بعضل المرأة، العضل أن يمنعها من الزواج بالكفر. وسبب نزول هذه الآية كما في الصحيح من حديث معقل بن يسار قال: كانت لي أخت فزوجتها رجلا فطلقها وتركها حتى خرجت من عدتها، ثم جاء يخطبها فقلت: قد أكرمتك وأفرشتك وزوجتك ثم تتركها ثم تطلقها وتتركها، لا رجعت إليك أبدا. قال: وكان الرجل لا بأس به، وكانت المرأة ترغب في الرجوع إليه، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال معقل: الآن. فأعاد. فالآية واضحة من أحسن الأدلة في اشتراط الولي في صحة النكاح، فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء لأن بأيديهم التزويج. وهكذا في مثل قوله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين. فقوله أنكحوا يدل على أن الإنكاح أو بيد الأولياء، وهكذا في قوله سبحانه وتعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن، وهكذا في قوله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. ففي هذه الآيات الكريمات دلالة على أن الأولياء هم الذين ينكحون مولياتهم. وأيضا يدل على اشتراط الولي حديث عائشة الذي رواه الإمام أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وهو صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، إن الزانية هي التي تزوج نفسها، هو حسن لغيره. ففي هذه الأدلة دلالة. أيضا الحديث الذي ذكره المصنف: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح يدل على أن هناك من يزوجها وينكحها وهو وليها. هذا قول الجمهور من أهل العلم خلافا للحنفية ومن وافقهم. فلا يصح النكاح إلا بوجود الولي. ومن هذا الولي؟ الولي قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. الولي الأولياء هم العصبة، هم العصبة الذين هم أقارب الأب، يعني أقصد الأب كما في هذا الترتيب العصبة بالنفس، حولهم الأولياء. ومن شرط الولي سيأتي الترتيب، من شرط الولي أن يكون مسلما وأن يكون مكلفا وأن يكون ذكرا. من شرط الولي أن يكون مسلما. فلا تصح ولاية الكافر. إذا كانت هناك فتاة لها أب كافر فليس لها ولاية عليها، لا ولاية لكافر على مسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهكذا لقوله سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهكذا لقوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فالكافر بإجماع لا يصح أن يكون وليا بهذه الأدلة والإجماع. ويشترط أن يكون ذكرا، ما تكون المرأة هي الولية، الأم تزوج ابنتها، الأخت تزوج أختها، المرأة تزوج بنت أخيها، بنت أختها. فالعمة لا تصلح، والخالة لا تصلح، والأم لا تصلح، والجدة لا تصلح، والبنت لا تصلح، والأخت لا تصلح. لا بد أن يكون ذكرا، وأن يكون مكلفا، يعني يكون بالغا ويكون عاقلا. لا يصلح للطفل غير البالغ أن يكون وليا في النكاح، ولا يصلح للمجنون أن يكون وليا في النكاح. لا بد أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. هل الشرط أن يكون صالحا؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم. هل الشرط في الولي أن يكون صالحا؟ قد يكون الولي فاسقا، فيه خلاف. والراجح أنه لا يشترط أن يكون صالحا، بل لو كان مسلما ولو كان فاسقا لا بأس أن يكون وليا لعموم الأدلة المتقدمة. فلا تعضلوهن، خطاب للأولياء المسلمين ولو كانوا فسقا. هذا هو الراجح، أنه لا يشترط أن يكون صالحا أو يكون عدلا، لا، بل ولو كان فاسقا وهو مسلم يصلح أن يكون وليا. قال أولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، فذكر الأولياء بالترتيب، ترتيبهم كترتيبهم يعني في الميراث، عدا الأبوة هنا تقدم على البنوة، الأبوة تقدم على البنوة، فالأب إن علا، الأب والجد وأبو الجد هؤلاء أولى الناس بتزويج المرأة الأقرب فالأقرب، الأب إن عدم الأب والجد موجود، الجد أولى من الأخ، إن لم يوجد الجد أبو الجد، هؤلاء الجد من قبل الأب، لأنه يقول أبوها وإن على، يعني من جهة الأب. قال ثم ابنها وإن نزل، الابن يزوج أمه والحفيد يزوج جدته. قال ثم الأقرب فالأقرب، من الأقرب بعد الابن؟ الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، من بعد ابن الأخ؟ العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، فعلى هذا الترتيب. فليس لذوي الأرحام علاقة في باب الولاية، ذوي الأرحام مثل إيش؟ مثل الجد من قبل الأم، مثل الخال، مثل الأخ لأم، مثل ابن الأخت، ابن الأخت، وأمثال هؤلاء، هؤلاء من ذوي الأرحام ليس لهم علاقة بالولاية. فالولاية إنما هي للعصبة، للعصبة، أما هؤلاء لا يكونون أولياء، هؤلاء لا يكونون أولياء في النكاح. فإذا وجد الخال، وجد في صورة الخال، أو جد مع البنت من قبل أمها، ووجد ابن عم بعيد، ابن عم بعيد، فمن أولى الناس؟ ابن عمها، ابن عمها، لأنهم العصبة. أما جدها من قبل أمها أو خالها، هؤلاء لا يكونون أولياء لها في النكاح. فإن حصل شجار أو لم يوجد مثلا هؤلاء العصبة، فيقول صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، الأمير، المحافظ مثلا اليوم، والقاضي، وهكذا، السلطان ولي من لا ولي له، من كانت عنده صلاحية وإذن من قبل ولاة الأمر في إجراء العقود هؤلاء يصلحون. مثلا اليوم رؤساء المحاكم أو من جهة المحافظ ونوابه، أما المأذون الشرعي هل لهم صلاحية؟ إذا أعطتهم الدولة صلاحية في أن يكونوا أولياء للاتي بدون أولياء، فهذا حق الدولة، فهي تعطي من رأت المصلحة بإعطائه. والله أعلم أن المأذون الشرعي، الله أعلم، يعني كأنهم ما يستطيعون أن يبتوا وأن يقطعوا، لابد أن يراجعوا المحكمة، يرفعون بقضية المرأة المتقدمة بطلب الزواج، يقولون هناك امرأة حالتها كذا وكذا تريد أن تتزوج، فكأن القاضي يأذن، القاضي يعطي الإذن، أما أنه من ذات نفسه كأن هذا ليس إليهم، المأذون الشرعي، فالقاضي هو يعني يمثل ولي الأمر. فإن عضل الولي، الولي موجود ومنع، وهذا أمر حرام لا يجوز أن يمنع الكفر والفتاة بحاجة، فهذه أمانة، فلا يجوز للأولياء أن يمنعوا مولياتهم من الزواج عند احتياجهن إلى ذلك مع وجود الكفر. ومن هنا يعني نعرف ظلم كثير من الأولياء لهؤلاء الموليات، يأتيها الكفر فيتاجر بهذه الفتاة يجعلها موردا للكسب، من يدفع أكثر، وهذا حرام لا يجوز. فإذا منع الولي عضل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ترفع القضية إلى ولاة الأمر، يعني إذا كان الأب منع البنت من الزواج بالكفر، هي تريد وترغب وتقدم لها الكفر فمنع الأب، فإلى من تنتقل الولاية؟ هل تنتقل إلى جدها أو إلى أخيها أو إلى ابنها؟ ظاهر الحديث أن الولاية تنتقل إلى السلطان، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. ولا يستطيع السلطان أن يهجم ويجري العقد حتى يتأكد من عقل الولي، يراسل الولي يقول له: ما السبب؟ جاءت شكوى أن الكفر تقدم وأنت منعت. فيقول: لا تصدقهم، هذا ليس بكفر، المسألة كذا وكذا. أو يقول: يعني نعم أنا جوابي وعذري هو كذا وكذا. ها نعم، لا يقدم السلطان على التزويج حتى يواصل، حتى يتواصل مع الولي. فإن عرف أنه يعني فعلا هو الذي عضل وهو الرافض بدون موجب ولا سبب، فيتدخل السلطان ويكون هو الولي. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وإن وجد أولياء في درجة واحدة كالإخوة يقدم الأفضل والأصلح منهم، يقدم الأفضل والأصلح. قال: ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها. قالوا: في الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. نعم، هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم يعني الثيب حتى تستأمر، حتى تعطي أمرها وتظهر رضاها. ما يكفي أن تسكت، لا، الثيب، من هي الثيب؟ التي زالت بكارتها بجماع. من هي الثيب؟ التي زالت بكارتها بجماع. والراجح أنه لا فرق بين الجماع الحلال والحرام في الحكم عليها بأنها ثيب، لكن يخرج من هذه الصورة من زالت بكارتها بمرض أو بشدة حيض أو بسقطة أو بحادث أو بدواء، قد تزول البكارة بأسباب. فمن زالت بكارتها بغير الجماع فهي لا زالت بكرا، ومن زالت بكارتها بجماع ولو كان حراما، يعني أخطأت وزنت، فهي تعتبر ثيب لأن بكارتها زالت بالجماع. فالثيب لا تزوج حتى تستنطق وتظهر إذنها وتصرح بإذنها، ومعناه أنه لا يجوز تزويجها حتى تستأذن وتستأمر، ويشترط أن تصرح. يذكرون لها صفات المتقدم فتقول: نعم أنا موافقة. إذا بكت، إذا سكتت، إذا صرخت، ما يجوز أن تزوج. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولو كانت صغيرة، ولو كانت غير بالغة، يعني مثلا زوجوها وهي بنت 12 سنة قبل بلوغها بستة أشهر، فوطأ زوجها الأول فطلقت أو مات عنها، هذه أيم، فتقدم لها الزوج الثاني الخاطب وهي لم تبلغ إلى الآن، لم تبلغ، لا يجوز أن تزوج حتى تصرح بالموافقة ولو كانت غير بالغ. قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن. البكر التي لا زالت بكرا حتى تستأذن. حتى البكر لا يجوز أن تزوج حتى تستأذن. وبعضهم يخطئ فيتجاوز ابنته أو أخته فيذهب يزوجها بغير رضاها. هذا الحديث دال على وجوب رضا المرأة سواء كانت طيبا أو كانت بكرا. الشرط الأول وجود الولي، فإذا وجد الولي هذا شرط. الشرط الثاني وجود الرضا من المرأة سواء كانت ذكرا أو كانت ثيبا. والفرق أن الثيب يجب أن تصرح بالموافقة، أما الاستئذان هذا واجب للثيب وللبكر، لكن البكر لأنها تستحي يكتفى منها بالسكوت الدال على الرضا. أما إذا سكتت سكوتا دلت القرائن على أنها رافضة لا يجوز أن تزوج، يعني يظهر على أمارات وجهها الكراهة أو الحزن أو الكآبة، أو كما بعضهم يقول أنا أقرأ من وجهها كلامها، أو تصرخ أو تصيح أو تبكي بكاء دالا على رفضها، فلا يجوز أن تزوج. لكن لو سكتت سكوتا دالا على الرضا، وهذا يحصل كثيرا في الأبكار، ما تريد أن تقول نعم لكن كأنها تقول أنتم يعني أعلم بمصلحتي أو ما عندي مانع بسكوتها. فإذا تكلمت قالت أنا موافقة، هل يجوز أن تزوج البكر؟ ها، من باب أولى أحسن، خلافا لابن حزم رحمه الله قال لا إذا تكلمت ما يجوز. قال ابن القيم وهذا اللائق بظاهريته، قال ابن القيم معلقا رحمه الله وهذا اللائق بظاهريته، ظاهري شديد الظاهرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، قال رواه أحمد. نعم، هذا الحديث من حديث عبد الله بن الزبير فهو ثابت إما صحيح أو حسن. أعلنوا النكاح، قال ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. نعم، من الأمور الواجبة في النكاح إعلانه حتى يفرق بين النكاح والزنا، بين النكاح والسفاح. من الأمور الواجبة في النكاح إعلانه إشهاره حتى يفرق بين النكاح والسفاح أي الزنا. قال رحمه الله ومن إعلانه شهادة عدل. ما حكم الشهادة على النكاح؟ ذهب الجمهور إلى كونه شرطا، استدلوا بحديث أبي موسى المتقدم لا نكاح إلا بولي، في بعض ألفاظه لا نكاح إلا بولي وشاهدين. ولو ثبتت هذه اللفظة ففيها دلالة ظاهرة على كون الشاهدين شرطا في صحة النكاح، ولكنها لا تصح هذه اللفظة. لا نكاح إلا بولي هذا ثابت، وشاهدين هذه اللفظة لا تصح، هذه اللفظة لا تصح. فالراجح أن وجود الشاهدين ليس شرطا في صحة النكاح، وجود الشاهدين ليس شرطا في صحة النكاح لعدم الدليل على الاشتراط. وأما حديث أعلن النكاح فيدل على وجوب الإعلان. الإعلان يكون بأمور، يكون بالشهادة عليه، هذا أمر واجب يعني الـ 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 الإعلان هذا واجب لكن له صور. نعم الإعلان واجب ولكن الإعلان له صور، إذا تم شيء من هذه الصور قد تم إعلان النكاح. من صور الإعلان وجود الشهادة، ومن صور الإعلان حصول الوليمة مثلا. إيش هذا التجمع؟ قالوا هذه وليمة فلان. ومن إعلان النكاح عمل ما يسمى بالحفلة، حفلة النكاح، يدعون النساء ويجتمعنا ويعملنا حفلة، هذا فيه إظهار للزواج، يعرف الناس أن فلانة تزوجت أو أن فلانا تزوج بفلانة. قال والضرب بالدف، يعني من أيضا من إعلانه الضرب عليه بالدف، هذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب استعمال الدف في الزواج. والدليل عليه حديث الربيع بنت معوذ قالت لخالد أحد التابعين، قالت لما كان يوم بنائي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في مجلسك هذا، فكنا هناك جواري يضربنا بالدف ويندبنا آبائي الذين قتلوا في بدر، فقالت فجعلنا يندبنا آبائي الذين قتلوا في بدر، فقالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا دعي هذا. وأيضا مما يدل على مشروعية يعني استعمال الدف حديث عائشة قالت ذكرت أنها زفت امرأة لرجل من الأنصار، فلما رجعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندكم من له، سألها ماذا كان عندكم من له، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وأيضا حديث يحسن بعض أهل العلم الفارق بين الحلال والحرام الضرب بالدف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاستعمال الدف، والدف معروف هو الذي الجلد الذي يكون من جهة واحدة، من جهة واحدة هذا الدف، أما لو كان من جهتين هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى طبلا. الطبل إذا كان من جهتين، والذي يكون من جهة واحدة هذا يقال له الدف. فاستعمال الدف مشروع، لكن لا يجوز التجاوز والتمادي حتى يستعملوا آلات اللهو والطرب والملاهي، هذه حرام، هذا مستثنى من آلات اللهو الدف، وأما بقية الآلات فهي محرمة. وأيضا يكون الكلام أو الغناء كما يقال غناء بريئا فيه الكلمات الطيبة، لا يكون فيه تهيج للشهى وفيه الكلام الساقط، ولا تكون هذه الحفلة أيضا يعني طويلة وطويلة، وحتى بعضهم يعمل هذا إلى قبيل الفجر أو إلى ساعة متأخرة من الليل، وبعضهم يتساهل فيأتي بالمغنيات حتى يرفعن أصواتهن عبر المكبرات، فهذا أيضا مما لا يجوز إذا كان بصوت رخيم فاتن، فلا يحصل توسع، لا يحصل توسع بين النساء، الأناشيد بين النساء لا بأس، لكن إخراج الأصوات هذه الأصوات إخراجها أو بين النساء، هي مسجلة مع النساء لا بأس، أصوات الفتيات أو النساء في حفلة النساء. ها رجل يقول الأخ إذا كان المنشد رجلا في حفلة النساء إذا كان الصوت فاتنا نعم ما يصلح هذا، ولا الفتاة شابة مع الرجال. بارك الله فيك، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.